بسم الله الرحمن الرحيم. رب يسر وأعن بفضلك يا كريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. سبحانه من إله عظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكره، ولا طابت الآخرة إلا بعفوه، ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده معصوما، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم بارك لنا فيما بقي من رمضان، أعنا على الصيام والقيام والقرآن، بلغنا ليلة القدر واجعلنا فيها من المقبولين، ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا، وفرج كرب أمتنا واقض حوائجنا، واجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد في رحاب هذه السلسلة الموسومة بهذا العنوان، من أخلاق السلف الصالح. وهذا هو اللقاء 16. في بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، أمين. أحبتي في الله، فيما مضى من لقاءات وقفنا أمام جملة من أخلاق السلف الصالح، كان منها محاسبة النفس، كان منها بر الوالدين، كان منها حفظ اللسان. في هذا اللقاء مع خلق من أخلاق القوم، نحن في أمس الحاجة إليه، خاصة على مائدة العشر الأواخر من رمضان. هذا الخلق هو خلق العفو، الذي أشرنا إليه أكثر من مرة في دروس ما بعد العشاء. خلق العفو. الله تعالى أمر نبيه الأمين محمدا صلى الله عليه وسلم فقال: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. خذ العفو. وذكرت لكم أن العفو هو التجاوز عن الذنب وعدم المعاقبة عليه. يعني أعفو، حضرتك اقترفت تقصيرا في حقي أو أذنبت في حقي، أنا أتجاوز عن هذا ولا أعاقبك، ولا أعاقبك. وهذا خلق من أعظم أخلاق السلف الصالح. ولذلك الله تعالى قال في سورة آل عمران: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. من هم؟ ما صفاتهم؟ الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. الله أكبر. اللي بيقضم الغيظ معناه مش عاقبك، لكن ما زال أثر السوء موجود فين؟ داخل قلبي. إنما العفو مرتبة أعلى، ده أنا مش هعاقبك وبس، ده كمان قلبي لا يحمل لك أي خاطرة سوء رغم إن أنت أسأت. ودي منزلة عالية شوي. أحيانا ممكن أقضم عنك غيظي لكن ما أقدرش على قلبي، ولا إيه؟ تجد القلب كده فيه. لا، الأهل التقوى بقى يرتقون، فلا يبقى لأثر التقصير في النفس شيء. ولذلك من أخلاقهم أثار تسمعونها كثيرا وفي تكرارها فوائد، إن اسمها مجالس التذكير، وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. خلي بالك، وأنا قلت لك قبل كده إن لازم نصحح مفاهيمنا، لأن بعض الناس من العوام يجي يقول لك التكرار يعلم الحمار، وده كلام باطل. الكلام ده يتناقض مع الكتاب والسنة ومع المنهج. نقول له أبدا، ده التكرار بيعلم الأبرار مش بيعلم الحمار. الحمار يظل حمارا يا إخوة، ولا إيه؟ حمار ما يتعلم، كمثل الحمار يحمله أسفارة. كيف يتعلم الحمار؟ حمار، الحمار ورغم أنه حمار سبحان الله، إلا أنه بالغريزة فاق من لهم عقول كثير منهم. وهذا ما ذكره ابن القيم، يقول لك سبحان الله الحمار كدابة، لو حضرتك ركبت الحمار ومشيت بيه، لو قابلت حفرة في الطريق مش ممكن ينزل فيها ولا يقع فيها، وإن حاولت أن تنزله ولا يمكن أبدا، يرفص ويزعق ويمشي الناحية الثانية، وكأنه يقول لك بغريزتي علمت موطن هلكتي، وأنت بعقلك ما عرفت موطن هلكتك، عمال تعصي الملك وتقع في المنكرات وتخالف وعندك إيه عقل. شوف الحمار بالغريزة مش ممكن ينزل فين؟ في حفرة. طب بلاش دي، بالله عليك سمعت كده في مرة أي خبر يقول لك اتنين حمير عملوا حادثة، حمار دخل في حمار، شفت الكلام ده؟ لكن في سيارة ما تخش في سيارة صح، وقطار يخش في قطار، رغم اللي بيصور قطار مين؟ بشر. لكن شفت حمار يدخل في حمار ويعمل حادث؟ لا، الغريزة قدر فهدى. فأنا أود أن أقول لك لا تردد كلاما لا تفهمه يتناقض مع الكتاب والسنة. ما تقولش التكرار يعلم الحمار، أقول لك خطأ. قول التكرار يعلم الأبرار، يعلم المؤمنين، لأن القرآن يقول وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. وكان من هديه عليه الصلاة وأزكى التسليم أنه يكرر كلامه مرتين وثلاثة حتى يقوم القاعد في مجلس النبي وقد وعى ما قاله النبي. ما تصلوا عليه عليه السلام. دي سنة، ده السنة أنا أكرر. يقول لك الشيخ بيكرر، السنة لازم أكرر وأكرر وأكرر عشان يثبت العلم ويرسخ. ما تعملش زي صاحبنا اللي راح للشيخ قال له يا عم الشيخ أنت بقالك 3 سنين بتدرس لنا التوحيد، تخيل، والنبي بقى اتغير وتجيب موضوع تاني. قال له والنبي ده انت عايز 10 سنين توحيد تاني، 3 سنين توحيد ولسه بيشرك بالله في الحلف، بقول لك والنبي. مصيبة كبيرة جدا، وعايزنا نغير، ده احنا عايزين نقعد نعيد تاني اللي قلناه. فمن أجل ذلك نقول في التكرار فوائد جمة، منها أولا تثبيت العلم، منها الانتفاع بالعلم، لأن أحيانا بيكون أنت عندك المعلومة لكن مع الانشغال وكذا وكذا قل أن تعمل بها، فلما ينكررها على سمعك مرة ومرة تبدأ تنتبه، تبدأ تراجع نفسك، تبدأ تعمل وهكذا. فأنا أذكر لك جملة من الآثار أنت سمعتها كثيرا من باب تثبيت العلم ومن باب التذكير تطبيقا لقول الله تعالى وذكر فإن الذكر تنفع المؤمنين. عند البخاري في صحيحه ذكر هذا الأثر أن عيينة ابن حصن كان أعربيا وكان في غلظة وفي جفوة الأعراب والبدو، كان له ابن عم في المدينة اسمه الحر ابن قيس، الحر ابن قيس رضي الله عنه وارضاه. الحر ابن قيس كان له منزلة عالية جدا عند أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه. فعيينة ابن حصن طلب من ابن عمه أن يستأذن له أن يدخل على عمر، يريد أن يتكلم مع عمر. طيب نستأذن لك. وأذن له عمر. جاء عيينة بن حصن بغلدة الأعرابي ودخل على عمر يقول، هو أمير أمة خليفة راشد، يقول هيه يا ابن الخطاب إنك لا تعطينا الجزل ولا تحكم فينا بالعدل. يا على سوء الأدب، ده الحكماء قالوا لك احذر ثلاثة في التأدب معهم. بدأوا بمين؟ بالأمير. فسوء الأدب معه يضيع عليك حياتك. أمير حاكم، تروح تقل أدبك على الحاكم، أنزلوا الناس إيش؟ منازلهم. الثاني قالوا الثاني العالم، لأن سوء أدبك مع العالم هيضيع عليك آخرتك، إنك هتحرم العلم النافع وبالتالي تخسر آخرتك بطعنك في العلماء. طب الثالث بقى مين فيهم؟ أنا نسيته، لما افتكره هبقوله لكم في الكلام. يبقى عندي الحاكم وعندي مين؟ العالم، خلي بالكم منهم قوي. طب ده دخل على مين؟ دخل على الاثنين، على الحاكم والعالم. ده عمر كان فقيه الأمة في زمانه، خليفة راشد. هيه يا ابن الخطاب، يعني حتى ما بدأش بالسلام. المفترض السلام عليكم يا أمير المؤمنين، ولا إيه؟ ده أقل أدب، تدخل مجلس الأمير وأمير إيه؟ ده أمير عدل. ماشي، إنك لا تعطينا الجزل، أنت بخيل قوي. إن الجزل يعني الكثير، أنت مضيقها علينا ليه؟ أنت بخيل علينا ليه؟ طيب ماشي. ولا تحكم فينا بالعدل، يا بيتهم عمر بالظلم، يعني اتهم بالبخل واتهموا بالظلم ولم يعطيه قدره حتى في إلقاء السلام. وعمر بشر يغضب كما يغضب البشر، فغضب عمر وآه من غضب عمر رضي الله عن عمر. عمر يا إخوة الشيطان كان يخافه، العدو المبين اللي بيزين الباطل ده واللي قرفنا في حياتنا ده كان بيخاف من عمر. النبي يقول ما سلك ابن الخطاب فجا أي طريقا إلا سلك الشيطان فجا آخر. يا الله، إيه ده يا خالق هذا العمر سبحانك. فغاضب عمر. الحر بن قيس ابن عم عيينة يجلس بجوار عمر فيعرف مفاتيح هؤلاء الرجال، فقال يا أمير المؤمنين إن الله تعالى أمر نبيه الأمين محمدا فقال خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، وهذا من الجاهلين يا أمير المؤمنين. فسكن الغضب عن عمر وعفى عن الرجل، لأنهم كانوا وقفين مع الآيات، لما نذكرهم بالقرآن خلاص مفيش كلام، لما نذكرهم بالسنة خلاص مفيش كلام، مفيش كلام بعد كلام الله ولا في كلام بعد كلام النبي. تعال شوف في زماننا يا إخوة، تقول له قال النبي ولا تقول له السنة كذا ولا على باله، يريد رأيه وهواه، سنة لا. وده اللي بنأكد عليه يا إخوة، فارق بيننا وبينهم رضي الله عنهم أنهم كانوا يفعلون لأنها سنة، إحنا بنترك لأنها سنة، لأنها إيه؟ سنة. فرفعهم الله وكسرنا، رفعهم بالسنة. يسمع بس النبي قال خلاص، لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، تأت ما عنديش رأي مع النبي، ما عنديش أقول المصلحة. مصلحة؟ أنت أعلم بالمصلحة من الله؟ أنت أعلم بالمصلحة من رسول الله؟ الذي قال عنه ربه وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ويحك ويحك. فكانوا وقفين مع النصوص، وهذا جعفر الصادق وهو من آل بيت النبي رضي الله عنهم أجمعين. كان عنده غلام سأله أن يأتي له بوضوء، روح يا ابني هات لنا شوية مية نتوضأ، وكان الجو بارد فطلب منه الماء الساخن يسخن الماء. الخادم راح سخن المية، وهو جاي لسيده تعثرت قدمه في الطريق فسكب الماء على سيده، ماء ساخن. ها انت متخيل المشهد ده؟ الخادم وانت السيد ويروح دلي عليك المية السخنة حتى وان تعثرت قدمه. اقل حاجة نقول له كلمتين في العظم، صح؟ اذا كنا يعني عندنا ادب يعني على الاقل يعني مش تفتح ولا ايه؟ صح. طيب جعفر غضب، الماء ساخن. الغلام كان فقيها يعرف مفتاح هؤلاء الناس. قال يا سيدي، قال الله تعالى والكاظمين الغيظ. الله، قال كظمت غيظي. خلاص مش هنعاقبك، خلاص بس لسه متضايق. قال الغلام والعافين عن الناس. قال عفونا عنك، خلاص حتى في القلب ما فيش، سامحناك خالص يعني. طيب قال والله يحب المحسنين. قال اذهب فأنت حر لوجه الله رب العالمين. وأعتقه. أساء فأعتق. يا أيوة، ما هو مع رجال، رجال اتربوا على مائدة القرآن والسنة، رجال إذا ذكرتهم بالله تذكروا، رجال إذا قلت لهم قال الله خلاص، قال النبي خلاص، ما فيش مراجعة، قال الله خلصت، إنه يعلم أنه عبد لله. فإذا أمر السيد خلصت القضية بقى، مش محتاج نقعد نلف وندور. تعرف يقول لك عامل زي القرموط، لا يتمسك ولا يتلعب بيه، ما تعرفش تمسكه من مكان، تجيبه من هنا يهرب لك من هنا، يا أخي الله يهديك. ولذلك الذي ليست له أصول لا يناقش ولا يجادل، اللي ملوش أصول يحتكم إليها ما تناقشوش. ليه؟ هتقول له قال الله مش عاجبه قال الله، هتقول له قال مش عاجبه قال النبي، هتناقشه ليه؟ هذا لا يناقش. أنا زعيم ببيت في ربد الجنة لمن ترك الجدال ولو كان محقا. فاللي تلمس منه عدم الاقتناع بالحق لا تناقشه، لا تناقشه. يقول لك جزاكم الله خير، إن القرآن علمنا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. أنا ما عنديش وقت أضيعه، فاهم؟ أنا ما عندي وقت عشان يضيع. أحد السلف الصالح في الطريق ماشي، فواحد استوقفه وقال يا فلان أريد أن أتكلم معك بعض الوقت. قال ليس عندي وقت للكلام. قال يرحمك الله، أريدك في أمر. قال مر الشمس أن تتوقف عن سيرها وأقف معك. شوف حرصهم على الوقت، إذا كنت تستطيع توقف الشمس ما تتحركش عشان يبقى الوقت اللي هقفه معك مش محسوب من عمري، ممكن. إنما أنا ما عنديش وقت لله ولا العبث ولا كلام أضيعه، أنا عمري ده محسوب بالثانية. كيف ألقى ربي عز وجل يسألني عن كل ثانية في عمري، عن عمري فيما أفناه وعن شبابه فيما أبلاه؟ يبقى لازم أهتم بالوقت، لازم أكون في زيادة مش في نقصان. وهكذا كانوا رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين. وعليكم السلام. شتم رجل عدي ابن حاتم رضي الله عنه وهو ساكت، واحد دخل عمال يشتمه. من عدي؟ صحابي جليل رضي الله عنه، من أصحاب النبي، عدي ابن حاتم الطائي. عدي ابن حاتم الطائي، فعدي صحابي جليل. تخيل بقى صحابي جالس ورجل سفيه بيشتمه، وعدي منصت ما بيتكلم. فلما فرغ من مقالته قال إن كان بقي عندك شيء فقل قبل أن يأتي شباب الحي، فإنهم إن سمعوك تقول هذا لسيدهم لم يرضوا. يا الله على الأدب، قال له خلصت؟ طيب إذا كان لسه عندك شتين تاني خلص بسرعة، لحسن الجماعة بتوع القرية بتوع جايين دلوقتي، لو شوف بتشتم سيدهم هي وقتك سودة، فخلص اشتمني الآن قبل ما يجوا. إيه العفو ده يا إخوان؟ إيه العفو ده؟ يا الله يا الله. جاء غلام لأبي ذر، رجل عن أبي ذر خادم يعني، وقد كسر رجل شاة. الشاة بتاعت أبي ذر كسر له إيه؟ رجلها، هنعرف ليه دلوقت. وعليكم السلام. وقد كسر رجل شاة له، فقال له من كسر رجل هذه؟ أبو ذر بيسأله مين اللي كسرها؟ قال أنا فعلته، أنا اللي كسرته عمدا لأغيظك. الله أكبر، ده غلام صعب قوي. بس ده أبو ذر الغفاري، ده صحابي. لأغيظك فتضربني فتأسم، يعني أنا كسرتها عمدا عشان أغيظك، فلما تتغاظ هتضربني فتأسم. يا ابن الإيه ده، إيه التفكير الشيطاني ده؟ فقال لأغيظن من حرضك على غيظي، فأعتقه. قال أنت حر الوجه الله، لأغيظن الذي حرضك على مين اللي حرضه؟ الشيطان. طب أنا هغيظ إبليس، أنا بقى هعتقك لوجه الله، يلا مش هنعاقبك، ده احنا هنكرمك، مع السلامة. بشر دول؟ آه والله بشر، والله بشر، لكن رباهم سيد البشر اللي سنته في صدورنا وبنتعلمها من علمائنا، اللي الكتاب اللي نزل على قلبه موجود بين ايدينا وفي صدورنا. اه والله رب الرجال دول، رب دول. واسمع رجل معاويه ابن ابي سفيان رضي الله عنهما كلاما شديدا، امير امه اول ملوك الدنيا، ودخل عليه واحد بيقول له كلام مش كويس يعني. فقيل له لو عاقبته، ده محتاج للعقوبة ده عشان يتأدب. فقال إني لأستحي أن يضيق حلمي عن ذنب أحد من رعيتي. يا الله، كيف يضيق حلمي عن ذنب رجل من رعياتي؟ ده من ده، أنا المفروض الأمير بتاعه لازم أتحمله. آهن لو تعلم الأمراء هذه القيم، كيف يضيق حلمي عن ذنب رجل من رعيتي؟ هل فعل هذا الرجل السفيه أنقص من قدر معاوية؟ والله أبدا، بل زاده. ما دي مكارم الأخلاق يا إخوة، دي أخلاق السلف الصالح رضي الله عنهم. عمر بن عبد العزيز أمير أمة أقام العدل في أرض الله، دخل المسجد يوما بليل، وكان المصابيح غير مضاءة في المسجد، فيش ضوء، فتعثرت قدمه في رجل ينام بالمسجد، خبطه كده. الرجل قال أمجنون أنت يا هذا؟ ما يعرفش مين اللي داخل أصلا يعني. فقال عمر لا، لست مجنونا يرحمك الله. اللي حوالين عمر بقى الحاشية، ألا تعاقبه يا أمير المؤمنين؟ قال ولما أعاقبه؟ الرجل سألني سؤالا وأجبت. قال أمجنون أنت؟ قلت لا لست مجنونا. في مشكلة؟ إيش مشكلة؟ ما في مشكلة، خلاص سأل وجاوبنا خلص. شتم رجل ابن عباس رضي الله عنهما، ابن عم رسول الله، حبر الأمة وعالمها. ياه، اما احنا بنزعل لما حد بيشتمنا؟ ده ابن عم النبي يا جماعة، حبر الأمة وعالمها. فلما قضى مقالته فقال ابن عباس، يا عكرمة، تلميذ ابن عباس، يا عكرمة انظر هل للرجل حاجة فنقضيها. شوف الرجل يمكن عنده مصلحة، الرجل جاي غضبان علينا، لا يكون له حاجة عندنا ما عملناهاش، شوف له حاجة، محتاج لمال، محتاج لصدق، محتاج لشيء. فنكس الرجل رأسه واستحيا. طبعا لازم امام العفو ده والخلق ده لازم تستحي. ومن النوادر ان الامام الشافعي رضي الله عنه وارضاه ابتلي بسفيه من السفهاء كان يدرس، فقام هذا السفيه وقال انت رجل فاسق، قل للشافعي في درسي. فاستقبلها الشافعي وهو خارج من المسجد، دعاه وراح مديله درهم، قال له كلما سببتني كما فعلت اليوم أعطيك درهم. شغلانة حلوة بقى. كل يوم يجي والشافعي بيدرس، يا سفيه ما الدرهم، يا فاسق الدرهم. ظل على هذا ما يقرب من أسبوع، الرجل بقى يوميا بقى جاهز بالشتايم. في نهاية الأسبوع صاحبنا بيشتم وخارج بقى ورا الشافعي عشان الفلوس، قال لن أعطيك درهما بعد اليوم، قال والله لن أسبك بعد اليوم. نختم اللقاء بهذا الأثر. لقي رجل علي بن الحسين رضي الله عنهما فسبه، فثارت إليه العبيد الخدم بتوع علي بن الحسين، قاموا عايزين يعاقبوا هذا السفيه اللي بيشتم علي بن الحسين حفيد النبي عليه الصلاة والسلام، حفيد علي بن أبي طالب. فثارت إليه العبيد فقال مهلا انتظروا، ثم أقبل على الرجل فقال ما سطر عنك من أمرنا أكثر، اللي تسطر عنك من مساوئنا احنا كتير من اللي انت قلته، اللي انت قلته شوية صغيرين، ده احنا عندنا حاجات كتير. يعني شوف التواضع والأدب، وده علي بن الحسين، مش بعضهم لا يحسن يتوضى ومفكر نفسه شيخ الإسلام. طيب ألك حاجة نعينك عليها؟ ليك مصلحة نقضيها لك؟ فاستحي الرجل فألقى عليه خميصة كانت عليه وأمر له بألف درهم. يا خميصة يعني حداءة غالية الثمن، راح ملبس حاله وأمر له بكام؟ بألف درهم. ده بيشتمه. فكان الرجل بعد ذلك يقول أشهد أنك من أولاد الرسول. أنت من أولاد النبي، اللي يعمل ده من أولاد النبي. أيوة طبعا، حديث جابر لما النبي جاءه السفيه ومسك بتلابيب النبي وخنقه من ثوبه حتى أثر الثوب في عنق النبي واحمر وجه النبي، وقال له في غلظة يا محمد اعطني من مال الله الذي عندك. يا شوف جاي ياخد الصدقة ازاي بسوء الأدب. يقول أنس وأيضا جابر فتبسم النبي وأمر له بعطاء، اعطوه ما يريد. امتى هنتعلم العفو؟ امتى هنتعلم نسامح ويعفو بعضنا عن بعض؟ علشان لما أدعو ربي وأقول اللهم إنك عفو تحب العفو فاعفو عني يستجيب، لأني أهل للعفو. ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، وأيضا إن عفوت عمن في الأرض عفى عنك من في السماء. بهذا القدر نكتفي، فإن قدر بقاء وكان لقاء نواصل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.